أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قوله ثم إنه، أو قوله واعلم أنه، ذكر بعض المحققين إلى آخره. هذا الكلام منه هو شروح في مسألة أخرى غير تلك التي قدمناها، والتي قلنا فيها يعتبر القصد إلى مدلول اللفظ. تلك فرغنا منها فعلا، لكن قد يكون لهذا الكلام الآتي ارتباط بها. المهم أن هذه المسألة التي هو الآن يشير إليها بهذه العبارة الجديدة هي أنه، هل يعتبر في البائع مثلا عندما يبيع تعيين من له البيع أو لا؟ ما معنى من له البيع؟ عبارة من له البيع فيها احتمالان. الأول، من تبيع له، يعني من هو المشتري، هذا ليس هو المقصود. هذه مسألة ثانية مستقلة تأتي في بعض الكلام المتقدم في إشكال على بعض ما تقدم للمصنف. ذكر أنه لا يكون تعيين للمشتري بإذن الولي للصبي، لأنه لا يأذن بالبيع على شخص بخصوصه، يأذن بالبيع على العموم، فلا يمكن أن يكون دفعه المال إلى الصبي إنشاء، لأن لم ينشئ لشخص خاص. وهناك قلنا أنه لابد من الإنشاء لشخص خاص، يعني عندما تبيع لابد أن تعين المشتري. مع من تتعامل؟ لمن توجب؟ لا يصح أن أوجب له فتقبل أنت، لا أريد أن أبيعك، لابد من التطابق بينهما بهذا المعنى. فلابد من تعيين الطرف، أن يعين البائع المشتري ويعين المشتري البائع، فيقبل لهذا الإيجاب لا لإيجاب آخر. هذه مسألة أخرى. الاحتمال الثاني في عبارة من له البيع، من البيع عنه، وله بمعنى لمصلحته. هذا البيع، بيع الكتاب عن من؟ عني أنا الذي أبيع، أبيعه عن نفسي، أو أبيعه عن صغير الذي أنا ولي عليه، أو أبيعه عن ثالث أنا وكيل عنه. أما لمن؟ يعني لمصلحة من؟ السؤال في هذه المسألة هو عن هذا، هل يجب تعيين من تقع المعاملة عنه؟ إذا باع البائع، هل يجب أن يعين عمن يبيع ولمصلحة من يبيع أو لا يجب ذلك؟ وليعلم أن البيع تارة لا يحتمل فيه أن يكون عن غير البائع، ذلك من جهة أن المبيع عين شخصية مملوكة للبائع حصرة، فإذا كانت هذه له على نحو الحصر والاستقلال لا شريك له فيها، وهو الآن يبيعها، فإن بيع لا يقع إلا عنه، لأن البيع معاوض، والمعاوض خروج مال من كيس ودخول مقابله وعوضه في ذلك الكيس. الآن هذا عندما يقصد المعاوضة على ماله، فهو يقصد إخراجه من كيس نفسه، ولا يحتمل أي قصد آخر. ففي مثله، من له البيع، من عنه البيع، متعين في واقعه ولا يحتاج إلى التعيين. فالكلام ليس في مثل هذا القسم، وإنما الكلام في القسم الآخر، حيث يكون البيع تارة أخرى محتاجا إلى التعيين، لأنه في نفسه محتملا لأن يكون عن البايع ولأن يكون عن غير البايع. مثل بائع له دكان، لكن في دكانه أمتعة وأصناف مختلفة، بعضها له وبعضها لغيره، مثل بعض أرباب هذه الدكاكين يستقبل أمانات للبيع. فلان ما عنده دكان، بل ولا حتى عنده وقت ليجلس للبيع، ويعمل بعمل آخر مثلا، أو أصلا عاجز عن العمل، فيشتري الأمتعة ويضعها عند فلان في الدكان، وإذا باع له يكون له مثلا نسبة معينة مثلا. وأحيانا يفعله هكذا قربة إلى الله تعالى مجانا. المهم، لنفرض أن في الدكان صناديق من فاكهة معينة كالتفاح، بعضها لا وبعضها لغيره، لكن هذه الصناديق متشابهة في الأشكال في الأوزان، فتباع بالصندوق، الصندوق بكذا، الوزن واحد أو متقارب بحيث يتسامح في التفاوت، والصنف من نوع واحد، لون التفاح واحد، جودته بمستوى واحد إلى آخره. أنت فقط تنظر في الصندوق حتى لا يكون هناك حبة خربة فتستبدلها، وإذا فرضنا أن هذه الصناديق كلها ليس فيها كذا، أو إذا فيها كذا بعدين تعال بدلها، لكن فعلا هذه تباع كأمثال. يجي واحد يقول كيف يقول أعطينا رغيف خبز، أعطينا مثلا كيلو بطاطا، لا يعين بطاطا بعينها، يعني هذه الحبات أعطينا كيلو، تعطي هذه الخمس حبات تلك الخمسة، أي شيء يبلغ كيلو الكل يعني. كذلك يجي يقول أعطينا صندوق تفاح، فإذا فرضنا هذا البائع باع صندوقا من تلك الصناديق، فكما يحتمل أن يكون قصد بيع واحد من صناديقه بيعا عن نفسه، يحتمل أن يكون قصد بيع واحد من صناديق غيره الذي له معه في الدكان صناديق تفاح، وأن يكون هذا البيع عن ذلك الغير. لكن طبعا لسنا نريد هنا أن ندخل في عالم الفضول، إذا فرضنا أن معه غيره وأنه يحتمل أن يكون باع عن غيره، فلسنا نقصد أن يكون باع عنه فضولا لنعالج المسألة من باب بيع الفضول، بل نقصد أنه باع عن ولو هو وكيل عنه. إشكال ليس من جهة الفضولية، أفرض هو وكيل، أفرض هو ولي، هذه لفلان البالغ وأنا وكيل، هذه لولدي الصغير فلان وأنا وليه، فأستطيع أن أبيع صندوقا من صناديقي بالأصالة، وأستطيع أن أبيع صندوقا من صناديق غيري الموكل لي أو الذي أنا ولي عليه بالنيابة، ويصح في الحالين. والكلام فقط من هذه الجهة، لابد أن تعين أو لا، لا يجب أن تعين أن هذا عنك أو عن، واضح السؤال؟ ففي مثل ذلك إذا يسأل هل يشترط في صحة البيع المذكور أن يعين من له البيع ومن عنه البيع، فيحتاج إلى أن يعين أنه يبيع صندوقا من صناديقه، أو أنه يبيع صندوقا من صناديق غيره، أو لا يحتاج إلى مثل ذلك. هذا هو السؤال، وقد بينت لك فرق هذه المسألة عن المسألة الأخرى التي يتحدث فيها عن تعيين من له البيع بذاك المعنى، يعني من تبيع عليه لا من تبيع عنه. هذا ثم إن قول المصنف لما أشار إلى هذه المسألة إنه ذكر بعض المحققين كلاما في هذا المقام إلى آخره، لابد أن أوضح مما يتعلق فيه أمرا أو أمرين. الأول أن المقصود بالمقام عندما قال إنه ذكر بعض المحققين كلاما في هذا المقام، المقصود بالمقام ما كنا فيه في المسألة السابقة من بيان اعتبار شرط قصدي معنى ومدلول اللفظ من اللفظ الذي يستعمل في مقام إيجاد المعاملة. في مقام ذكر اعتبار هذا الشرط جاء بعض المحققين ذكر كلام آخر هو الذي نحن بصدده الآن. حينئذ قد يقول قائل كما لعله قاله البعض، بعض الأساتذة في درسه أفرد ولعله أخذ من بعض الحواشي، وأنه ما ربط هذا الكلام الذي ذكره بعض المحققين بما كنا فيه من مقام ذكر اشتراط قصد معنى اللفظ من اللفظ. هذا شيء وهذا شيء، ذاك في أنه يعتبر أن تقصد معنى اللفظ منه، وهذا في مطلب آخر وهو أنه يجب أن تعين من عنه البيع. مسألتان شرطان، مثل يشترط في البائع العقل بحث، يشترط في البائع الاختيار بحث إلى آخره. ما ربط هذا بذلك؟ لكن قد يقال إن الربط بين هاتين المسألتين يظهر من ملاحظة بعض ما جاء في كلام هذا البعض من المحققين، بالتحديد عندما أخذ يذكر الأدلة على ما ذكره من اعتبار تعيين من له البيع. قال يجب تعيين من له المعاملة، من يشتري يعين من له الشراء، من يبيع يعين من له البيع، يجب ولي عليه أدلة، وذكر أدلة ثلاثة. الدليل الثاني منها أنه يعتبر الجزم في إنشاء العقد كما سنوضحه، وإذا لم تعين من له العقد لا يتحقق الجزم. ما هو الجزم عندما تقول يعتبر الجزم في العقد؟ ما هو الجزم؟ الجزم في العقد الجزم البت، لكن في العقد ما هو العقد؟ إيجاد المعنى باللفظ الخاص، إيجاد المعنى الخاص من لفظه. يعني إذا كان عقد بيع فالعقد عقد البيع إيجاد البيع إنشاء هذا المعنى من لفظ بعته الإنشائي. فالعقد إذا كان هذا المعنى يعني يعتبر في تحقق العقد قصد المعنى من اللفظ، ولذلك أمس قلنا من دون قصد المعنى من اللفظ لا يتحقق مفهوم المعامل، مفهوم العقد، مفهوم البيع لا يتحقق. إذن العقد لابد فيه من قصد المدلول والمعنى من اللفظ، والجزم فيه هو عبارة أخرى عن قصده هذا المعنى قصدا بتيا جزميا لا ترديد ولا احتمال فيه. فبمناسبة أننا كنا نتحدث عن اعتبار قصد المعنى من اللفظ، يعني القصد إلى تحقيق مفهوم ومعنى العقد، وهذا يقول إذا لم تعين لا يكون لك جزم، والجزم معتبر في العقد، إذن إذا لم تعين من له البيع لا يحصل الجزم في العقد، بمعنى القصد إلى إيجاد مفهومه ومدلوله قصدا باتا جازما. لعل وجه الارتباط يكون من هذه الجهة. كيف كان؟ المهم إلى الآن أني بينت لك أن المقام في العبارة ما كنا بصدد من الشرط السابق، وأن المناسب حينئذ أن يكون ارتباط لهذا الكلام بذاك، وإلا فلماذا ذكره في هذا المقام ولماذا تأتي به أنت أيضا هنا؟ قد يقال إن المصنف أتى به لأن غيره جاء به ويريد أن يناقش ما فيه، أو إذا لم يكن له مناقشة يبينه ويستحسنه، فهذا محله باعتبار أن غيري ذكره هنا. ولكن يبقى السؤال على الغير، لماذا ذكره ذلك المحقق هنا؟ لابد من مناسبة مع المقام الذي ذكر فيه، فلعل المناسبة ما ذكرته لك قبل قليل. وعلى كل حال وبغض النظر عن هذه الجهة، فالنقطة الثانية التي أوضحها هنا أن بعض المحققين المشار إليه في العبارة هو الشيخ التستري، المحقق التستري رحمه الله، صاحب كتاب المقابيس، الذي في كلام قريب لكاشف الغطاء كان في احتمالان، قلنا الاحتمال الثاني أوضحه من كلامه بعض تلامذته، وقلنا أن المراد به وهذا التلميذ المحقق التستري الذي هو تلميذه وصهره أيضا. إذا اتضحت هاتان النقطتان، نقول محصل ما ذكره المحقق المذكور هنا، قال إن في المسألة، مسألة اعتبار تعيين من عنه وله المعاملة، إن فيها أوجها وأقوالا، وإنها في غاية الإشكال، وقد اضطربت فيها واختلفت كلمات العلماء رحمهم الله. ثم أخذ هو في تحقيق الحال، وخلاصة تحقيقه ذكر فيه أولا أنه إذا لم يكن تعين المالك المبيع عنه محتاجا إلى التعيين فلا كلام لنا، كما كنت أنا أشرت قبل قليل. في بعض الموارد يعني هناك قسمان، قسم لا يحتاج المالك فيه الذي يوقع المعاملة عنه إلى تعيين، وقسم يحتاج إلى تعيين. في الأول لا كلام، كلام كله في الثاني. بس الأول ما هو وما الوجه في عدم الحاجة إلى التعيين فيه؟ ذكر هذا القسم هو ما يكون المبيع فيه مثلا مما لا يحتمل وقوع البيع فيه عن أكثر من شخص إلا عن البائع، البائع المباشر الذي قال بعته لا يحتمل وقوع البيع عن غيره، كما ذكرت قبل قليل عندما تكون العين شخصية مملوكة لهذا البائع على نحو الاستقلال وعدم الشراكة فيها حتى لا يحتمل أنه يبيعها في حصتها المملوكة للغير أو في الأعم من الحصتين فيكون بائع عن نفسه وعن غيره، لا مملوكة له على نحو الحصر والاستقلال وحده لا شريك له فيها، وهي عين شخصية في الخارج ليست شيئا كليا يمكن أن يطبق على أشياء كثيرة، فيمكن أن يطبق على ما عند فلان وما عند فلان كما على ما عندي، عين شخصية مملوكة لي بالاستقلال، فإنشاء البيع على هذه لا يحتمل إلا وقاع البيع عن نفسه، واضح؟ طبعا هو ذكر خصوصية زائدة، أن لا يكون، مضافا إلى أنه ليس له شريك في المال، أن لا يكون وليا على أحد ولا وكيلا عن أحد. من المحتمل أن المقصود من أن لا يكون وكيلا عن أحد أو وليا على أحد، معنى أن لا تكون هذه العين مشتركة بينه وبين آخر يوكله، أو بينه وبين آخر هو ولي عليه، فيرجع إلى شرط عدم الشراكة، أو لا مطلقا لا يكون له موكل ولا مولى عليه. لأن إذا كان له موكل فهو وكيل ويجوز أن يبيع عن الغير، وإذا كان له مولى عليه فهو ولي ويجوز أن يبيع عنه. تقول لكن هذا مالي، فرضناه مملوكا لك حصرا لا شريك لك فيه، فكيف تبيعه عن غيرك؟ لعله يمكن حينئذ أن يقال مثلا أنه حتى مالي هذا إذا كان لي وكيل آذن قال لي بيعه عني أستطيع أن أبيعه عنه. وتقدم في بعض المباحث السابقة لو قال بيع مالك عني ماذا نقول؟ لا يصح أن يبيعه عنه، بمعنى أن يخرج من كيسي لكن يكون عنه ويكون الثمن له، فإن هذا خلاف معنى المعاوض. فيقدر فيه أنه ملكه إياه مثلا بكذا بثمنه ثم باعه عنه ليخرج مثلا من كيسه حيث يدخل عوضه ويتحقق معنى المعاوضة الحقيقية. لأن المعاوضة الحقيقية معناها خروج أحد العوضين من كيس ودخول العوض الآخر في نفس ذلك الكيس حتى يتحقق المبادلة، هذا من عندي إليك وذاك من عندك إلي وفي محله وعوضا عنه، أما هذا من عندي إليك وذاك من عندك إليه، خب أنا أين عوض مالي؟ ما في معاوضة. معاوضة حقيقية يقول تقتضي هذا المعنى. فقد واحد يناقش ويقول هذا عوض ذاك انتهى، سواء كان يدخل عندي وفي كيسي أو أدخله أنا برضاي في كيسي آخر، المهم أن هذا مقابل ذاك وهذا بدل ذاك وهذا عوض ذاك، هذا كيف تحقق معه؟ ربما تناقش، لكن على كلامه هكذا. فلعله حينئذ إذا كان له وكيل أو مولى عليه يحتمل أنه ذاك وكله أن يبيع ماله عن، يبيع مال البائع عن الوكيل الموكل ولو بالنحو الذي قلنا، يعني يملكه ثم يبيعه عنه، بحيث يقدر في بعته عنك أنه أدخله في ملكي أولا ملكه إياه ثم باعه، أو كما في عبارة أعتق عبدك عني. وكيف أعتقه عنك؟ لا أعتق إلا في ملك، قل يعني يملكه أولا ثم يعتقه. البائع أيضا لا بائع إلا في ملك، يملكه ثم يبيعه. لعله من جهة هذه الاحتمالات إذا قرأنا العبارة ننظر هل ذكر أنه الفرض أنه مالك على الاستقلال بلا شريك، وعبارة مالك على الاستقلال بلا شريك تغني عن اشتراط عدم موكل وعدم مولى عليه شريكين، لأن لفظ الشريك مطلق ينفي الكل. لكن إذا ما كان ذكرها فنحن أتينا بها لبيان حقيقة الصورة، فنفترض أنه ليس له شريك في المال لا من وكيل أو مولى عليه ولا من غيرهما، ونفترض أيضا أنه ليس له وكيل موكل أو مولى عليه غير شريك في هذا المال، هذا المال ليس له فيه شريك هو مولى عليه أو هو موكل، لابد أن نفرض أنه موكل له، أن قلنا لست بصدد البحث في صحته من جهة الفضولية وبغض النظر عن هذا، فليس له شريك هو ولي له أو هو وكيل عنه، وليس له من هو ولي عنه أو وكيل حتى خارج الشراكة، بحيث يصح أيضا تصوير أنه يبيع ماله عنه ولو بعد تمليكه إياه. إذا كان هكذا فحتما وقهرا لا تكون هذه المعاملة وهذا البيع لمثل هذا المبيع إلا عن هذا البائع. واضح هذا؟ إذن تارة هكذا يكون مال مملوك خالص له لا يملك ما أحد غيره، وهو ليس بولي أو وكيل عن أحد حتى يتصور أنه يمكن أن يكون يبيع ماله عن ذلك الأحد، فهذا يقع عنه حتما، هذا متعين في نفسه لا يحتاج إلى تعيين. في شق آخر نقول افرض أن بعض ما ذكرنا كان، بعض ما نفينا في الفرض الأول كان، يعني يكون له مثلا صبي هو مولى عليه، أو يكون هناك بالغ كبير وكله في أن يبيع عنه، لكن أو حتى يكون له شريك في ماله، لكن كان هناك انصراف عند إطلاق البيع، عندما يقول بعته في المال المشترك كان هناك انصراف أنه يبيع حصته، بعته حيث له ولي أو وكيل ولو ليس شريكا لا ينصرف إلى أنه يبيع عن نفسه، لا أنه يبيع عن وكيله ومولى بعد تقدير تمليكه إياه مثلا. ها؟ فمرة لا يكون كل ذلك فيتعين بنفسه، ومرة يكون بعض ذلك، لكن يكون إطلاق ويكون انصراف للإطلاق يوجب تعيينه له. وبالجملة الخلاصة إن كان هو نفسه المتعين ليكون المبيع عنه في الواقع من غير حاجة إلى تعيين، إما للتعين في واقعه بتعين المال له وعدم قابليته للوقوع عن غيره، إنه ما في له موكل ولا من هو ولي عنه، وإما لأنه وإن كان له ذلك فكان الانصراف معينا له ففقدت الحاجة إلى التعيين بسبب ذلك، ففي مثله هذا القسم الأول لا كلام لنا عن تعيين وعدمه من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لا معنى لأن تسأل هنا هل يشترط هنا التعيين أو لا، هو متعين في واقعه أو يعني ثبوتا وبواقعه فيتعين إثباتا، أو على الأقل إثباتا بحسب الانصراف وإن كان في الواقع يحتمل أكثر من احتمال. هذا قسم، وإنما الكلام هنا في قسم آخر وهو ما كان البيع يحتمل الوقوع عن هذا البائع المباشر وعن غيره من دون أن يكون هناك قرينة تعين أحدهما من قبيل الانصراف الذي ذكرناه في الفرض السابق. لا هو متعين في واقعه كما في الشق الأول، ماله الذي يملكه حصرا وليس له شريك وليس له موكل أو مولى عليه، ولا هو متعين إثباتا وبمقتضى الانصراف المقارن للإنشاء دائما كما في الشق الثاني، بل شق ثالث قسم آخر مقابل ذينك الشقين، وهو أنه له موكل، له صغير هو وليه، أو له شريك في المال، ويحتمل أن يكون بيعه الآن عن شريكه في حصة الشريك أو عن صغيره الذي هو عليه ولي أو عن الموكل، وليس من قرينة كالانصراف أو غير الانصراف من قرائن عامة، الانصراف قرينة عامة تكون دائما أو خاصة تدل على أنه بصدد البيع عن هذا أو ذاك، بحيث يحتمل البيع الوقوع عنه وعن الغير. هنا يكون الكلام وعطف عليه ما لو كان يحتمل وقوعه عن أحد شخصين ليس البائع أحدهما. يعني الفرد السابق يحتمل وقوع عن أحد شخصين لكن البائع أحدهما، إما عني أو عن صغيري أو عن شريكي أو عن موكلي. أما هنا فيحتمل وقوع البائع عن شخصين، البائع ليس واحدا منهما، مثل أن يكون له ولدان صغيران هو ولي عن كل منهما. افرض أنه الآن يريد أن يشتري ثوبا صغيرا يناسب كل من هذين، ومرة نفترض أن الولي يشتري بماله هذا الثوب، فحتما الشراء له، ها، وإن كان يشتريه لمصلحة الصبي لينتفع الصبي. كيف الأب يشتري لأولاده؟ ما يملكهم، يشتري بماله، لا يملكهم قبل الشراء فيشتري بأثمانهم، ولا حتى يملكهم بعد الشراء، بيشتري ويعطيهم لينتفع. صحيح؟ أن تملك يعني أولادك عندما تشتري لهم، لا تملك، تشتري لمصلحتهم، بمعنى ليس بمعنى لمصلحتهم، يعني تشتري لهم بمعنى إيقاع البيع عنهم، هذا خلاف معنى المعاوضة، لا، توقع المعاوضة عنك فيخرج الثمن من عندك ويدخل المثمن في كيسك وتبذله للصغير لينتفع به. إذا كان يشتري بماله فهو هكذا ويتعين عنه وليس محل كلام. لكن إذا كان لا يشتري بماله بل يشتري بمال الصغار، وبمرة المال الذي يشتري به مال شخصي مملوك لهذا الصغير بعينه أو ذاك، أيضا يتعين أنه شراء عن هذا أو عن ذاك. ومرة لا، للصغيرين عنده أموال كلية، ها، دراهم ودنانير في البنك في الحساب، ويستطيع أن يقصد الشراء لهذا الثوب عن هذا الصغير وبماله وعن ذاك وبماله. أو حتى لو فرض عنده أموال لهما شخصية، لكن أحيانا يكون الأموال متشابهة، مثل أن يكون عنده لكل منهما نسخة من كتاب معين طبعت كذا، فإن هذه مثل تلك، فاشترى الثوب بنسخة ولم يعين نسخة فلان أو فلان، فيحتمل أن يكون بنسخة فلان والبيع له والشراء له، أو بنسخة الآخر والشراء للآخر وكلاهما غيره. البائع لأحد شخصين غير البائع، ليس البائع واحدا منهما، هو ثالث. في الفرض الأول كان هو أحد الاثنين، أن يقع له أو لغيره، هنا لا، أن يقع لهذا أو ذاك، ولا يحتمل أن يقع للبائع. هذا فرض جديد. في مثل هذا أيضا يحتاج إلى تعيين من يكون البيع أو الشراء عنه. ثم أخذ رحمه الله بعد ذلك في الإشارة إلى أمثلة موارد الحاجة إلى التعيين، فذكر هذا المثال: كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيع واحد. الوكيل أو الولي العاقد عن اثنين في بيع واحد، مثاله أن يوكل شخصان جميعا هذا الرجل البائع في شراء عين شخصية واحد، مثلا كل منهما يقول له اشتري لي كتاب فلان، كتاب كذا الذي عند فلان، أو يكون هو وليا عن صغيرين، سمر وكيل عن شخصين بالغين وكلا في شراء عين شخصية، أو هو ولي عن صغيرين ويريد شراء عين شخصية صالحة لهما، مثل عند فلان ثوب معين خاص على قياس أحد صبيي، على قياس يعني أي منهما، عندي توم أو متقاربين على كل حال، فارق سنة في العمر، يلبسون نفس الثياب، شفت ثوبا معينا شخصيا عند فلان أريد أن أشتري، اشتراؤه يحتمل أن يقع لهذا ولذاك. في الأول يمكن أن يقع شراء الكتاب المعين عن هذا الموكل وعن ذاك الموكل، وفي الثاني يمكن أن يقع شراء الثوب المعين عن هذا الصبي وعن ذاك الصبي، فيحتاج إلى التعيين. ذكر هنا أيضا مثال آخر لهذا النحو، وهو أن يكون عند كل من شخصين عين مشابهة لما عند الآخر. مثلا عند كل منهما نسخة من كتاب البيع، كتاب البيع هذا، ويوكله كل منهما ببيع نسخته وشراء نسخة أخرى. أنا وكيل عن شخصين، عند كل منهما كتاب البيع المشابه للآخر، وكل منهما وكلني، بيع لي كتاب البيع بنسخة أخرى، بيع لي نسخة كتاب البيع التي عندي بنسخة أخرى، أو يستطيع أن يذهب إلى السوق يأخذ النسختين، يبيع هذه ويبيع تلك ولو بدراهم، ثم يأخذ الدراهم يذهب إلى مكان آخر يشتري لهذا نسخة ولذاك نسخة، صحيح؟ لكن يستطيع أيضا ماذا؟ أن يبيع إحدى النسختين بالأخرى، يبيع إحدى النسختين بالأخرى، واضح؟ يكون بمعاملة واحدة، بدل أن يبيع لك أولا كتاب البيع ثم يذهب فيشتري بالدراهم لك ثانيا كتاب بيع آخر، وكذلك يصنع مع الآخر، يبيع له بالدراهم ثم يشتري له بها نسخة أخرى، يجي بدل 4 معاملات بيعين وشراءين بمعاملة واحدة، يبدل ويقابل هذه النسخة التي عند فلان بالنسخة التي عند الآخر، فيكون هذا قد أخرج عن نفسه نسخة البيع وأدخل إليها نسخة أخرى كما أراد، بيع لي نسختي وأتني بنسخة أخرى، وللآخر نفس الشيء. فإذا صنع مثل ذلك، إذا صنع مثل ذلك، طيب نسخة بيع بنسخة بيع، بعت نسخة بيع بنسخة بيع، طيب أي نسخة بيع هي المبيع ليكون صاحبها البائعة وعنه البيع، وأي نسخة بيع هي الثمن ليكون صاحبها عنه الشراء وهو المشتري، أيهما هذا وأيهما ذاك؟ هنا يصلح أن ينطبق عنوان البائع والمشتري على كل منهما، فلابد من التعيين ليتشخص البائع من المشتري، لأن للبائع والمشتري كل حكمه أو حكمة، لأن لكل من البائع والمشتري حكمة. البائع مثلا البيعان بالخيار، له خيار المجلس، صحيح؟ بس البيعان يعني تغليبا، يعني البيع والبيع، البائع والمشتري، لكن المشتري مثلا يختص بخيار الحيوان إذا كان المبيع حيوانا، وصاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام، وهكذا من أحكام أخرى. من البائع من المشتري لابد من تعيينه. بلي، هذا المثال هو من مصاديق عنوان ذكره التستري نفسه في عبارته لاحقا، وهو عنوان البيوع التي يمكن فيها تحقق وصفي وعنواني البايع والمشتري للطرفين، وصدق العنوانين على الطرفين. فيمكن أن يصدق على هذا بائع ومشتري، ويمكن أن يصدق على ذاك بائع ومشتري. في مثله لابد من التعيين حتى يعلم من البائع ومن المشتري، ويعطى لكل حكمه أو حقه ونحو ذلك. ثم هذا كله من موارد البيع الواحد، بيع واحد يحتمل أكثر من شخص، ولو كان وكيلا أو وليا عن اثنين. في الأول كان وكيلا أو وليا عن اثنين في بيع واحد، فبيع واحد يحتمل الوقوع للشخصين، لواحد من الشخصين. هنا نفرضه وكيلا أو وليا عن اثنين، لكن في بيوع متعددة لا في بيع واحد، بمعنى أن كل واحد أوكله في شيء في بيع، ويحتاج إلى أن يوقع بيعا لهذا وبيعا لذاك، ويحتمل في البيعين كل منهما أن يقع عن هذا وأن يقع عن ذاك، فلابد أيضا من التعيين. مثل أن يكون وكيلا عنهما في شراء كتاب ما لهما، هذا يقول اشتري لي كتاب كذا، هذا أو نفس الكتاب من نفس النسخة، نفس المؤلف، نسخ متشابه إلى آخره، حتى لا يكون ميزة تعين كونه لفلان. كل واحد قال له اشتري لي نسخة كتاب بيع واعتني بها، فيحتاج إلى أن يشتري نسختين. وافرض، حتى لا تقول لي اشتراهما ببيع واحد، افرض ما وجدهما إلا عند شخصين، يذهب إلى الأول يشتري نسخة، يذهب إلى الثاني يشتري نسخة. البيع الأول يحتمل أنه عن هذا الوكيل أو ذاك، عن هذا الموكل أو ذاك. البيع الثاني أيضا يحتمل أنه عن هذا أو ذاك، على البدل طبعا. إذا كان الأول لهذا فالثاني لذاك، إذا كان الأول لذاك فالثاني لهذا، لا يحتمل أن يكون العقدان لواحد، لما أحد وكله في كليهما، كل واحد وكله في واحد، لكن على البدل كل منهما في احتمال أن يكون لكل منهما. هذا الأول لعله أوقعه عن الموكل الأول، ولعله أوقعه عن الموكل الثاني، والثاني لعله أوقعه عن الأول، ولعله أوقعه عن الثاني. إذا أراد أن يشتري كذلك لابد أن يعين إيقاع الشراء الأول عن هذا الوكيل، ثم إذا اشترى بالشراء الثاني يعينه عن الوكيل عن هذا الموكل، فإذا اشترى بالشراء الثاني يعينه عن الموكل الثاني، حتى يعرف كل شراء لمن هو. ثم بعدما استعرض هذا البيان بما يشتمل عليه من موارد وأمثلة ما يحتاج إلى التعيين، ذكر ما حاصله، وهو أنه إذا عين المباشر للمعاملة عين جهة خاصة كان البيع أو الشراء لها، وتعينت بتعيينه بنصه اشتري عن فلان. وإذا أطلق ولم يعين جهة خاصة، فإن كان هناك جهة ينصرف المعاملة إليها تعينت بالانصراف تماما كما لو عينها بنصه. وإحنا كنا نبهنا على هذا المعنى في صدر الكلام، أنه إذا كان لا يحتاج إلى التعيين كما لو كان متعينا في واقعه أو تعين بالانصراف، سهو لا يتحدث عن التعين الواقعي، قال إذا كان متعين واقعا خلص هذا مما لا يحتاج إلى التعيين. هنا يتحدث عن الذي يحتاج إلى التعيين، يقول المعين في مقام الإثبات ماذا؟ تعيينه بالنص أو انصراف الإطلاق إلى جهة بعينها. لكن ليلتفت إلى أن الانصراف يحصل عندما يطلق المتكلم الكلام ولا يكون من قصده إبهامه وإجماله وعدم التعيين فيه. أما إذا قصد الإبهام والإجمال بحيث لا يكون الكلام فيه إطلاق وبالتالي لا يكون قابلا للحمل على مقتضى الانصراف، الانصراف وين يكون؟ عند الإطلاق. عند انعقاد الإطلاق يكون أحيانا انصراف يصرف الإطلاق الصالح لهذا وذاك إلى أحدهما، أما إذا قصد الإبهام والإجمال فهو في مقابل الإطلاق، وإذا قصد مثله يكون مجملا ولا يكون مطلقا قابلا للانصراف، ويكون الغرض منه مثلا أن يوقعه على وجه الإبهام ثم يعين لاحقا، ولو ليكون له الفرصة أن ينظر في هذه المعاملة بعد وقوعها. كثيرا ما لا يتبين حال المعاملة إلا بعد الوقوع، ينظر في هذه المعاملة بعد وقوعها هل هي في صالحه أو لا، إن كانت في صالحه يعين من له البيع في نفسه، يقول أنا من لي البيع ومن بيع عني، أما إذا لم تكن في صالحه فيعينه عن الآخر، يجعله عن مولى عنه أو عن الوكيل الموكل. طبعا هذا لا يضر، يمكن أن يصنع هذا، أن يختار هو، هذا ليس فيه شيء، ليس فيه بخس في حق، يعني قد لا تكون تناسبه لكن تناسب الوكيل أو مرة أخرى الموكل أو المولى عليه، تناسب أحدهما لا مانع، لا من باب أنه يعمل شيئا والله معاملة فاشلة فيرميها في رأسهما، فاشلة في حقه لا تناسبه لكن قد تكون تناسبهما، المهم أنها داخل في دائرة الوكالة أو لا تنافي ولايته ورعاية مصلحة الصبي، هذا نفرضه أيضا. واضح؟ فنقول إذا أوقعه مبهما مجملا ليكون له أن يختار مثل ذلك لاحقا، نقول هذه المعاملة تقع باطلة ولغو، من جهة أنه لم يعين فيها من تقع عنه، لا من تلك الجهات أنه سيعطي الوكيل الموكل أو المولى عليه ما لا يناسبه ويرمي بمعاملة في رأسه ليست في صالحه، لا لا، فقط لفقدها التعيين حين وقوع العقد تقع لغو وباطلة، لم يعينها حين وقوع العقد. فالإطلاق المقصود هنا إذن أن يقصد المعاملة بنحو لا بشرط في ظاهرها عن كونها له أو لغيره، بحيث تقبل أن تكون في واقعها وباطنها عنه أو عن غيره، لا تلك التي توقع مجملة وبشرط الإبهام بحيث يفسرها لاحقا، فهذه التي يوقعها لا بشرط عنه وعن غيره تقبل أن تكون عنه وأن تكون عن غيره لأنها موقوفة منتظرة لتعيينه هو يعين، تقبل من الآن في واقعة أن تكون قد وقعت وانتهى الأمر عنه أو عن غيره، حتى لا يشتبه عليك الحال، لأنك تقول وإذا كانت مجملة أيضا تقبل عنه أو عن غيره بتفسيره، ليس هذا المقصود، المقصود الآن عندما وقعت وقعت على وجه في ظاهرها لا تأبى عن أن تكون الآن في واقعها عنه أو عن غيره، لا أنها لا تأبى أن تكون له أو لغيره حسب تعيينه اللاحق، الآن في واقعها لا تأبى أن تكون عنه أو عن غيره. هذه إذا وقعت كذلك إذا كان هناك انصراف تصرف إلى الجهة التي تنصرف إليها. هناك بعد مزيد كلام لكن الوقت اليوم لا يسع، أريد أن أقرأ شيئا. قال: ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضول وعقد المكره كما صرح به في المسالك. المسالك صرح بهذا. إيه هو قال؟ إنهما أي المكره والفضول قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. هذه العبارة يمكن أن يراد بها هذا المعنى، أنه ليس في عقد الفضول والمكره تحقق إلى قصد معنى ومدلول اللفظ. طبعا أنت اجعل عبارة عدم تحقق القصد وعبارة كما صرح به كليهما مقول ربما يقال، يعني ربما يجيك قائل واحد يقول لا تحقق لقصد المعنى والمدلول من اللفظ في عقدي المكره والفضول، وقد صرح نفس القائل يقول وقد صرح بذلك صاحب المسالك في قوله كذا، يحمل هذه العبارة على هذا التفسير. ها؟ لا أن عبارة كما صرح بذلك في المسالك من المصنف. ربما يقال، يقول قائل لم يتحقق قصد كذا في الفضول والمكره، انتهى. أنا أقول كما صرح بذلك في المسالك، لا، عبارة المسالك ليست صريحة في ذلك، قد يقال ظاهرها ذلك، قد تحمل على ذلك، لكن سيأتي المصنف تفسيرها. هذا الذي يقول الفضول والمكره لم يتحقق منهما قصد إلى مدلول اللفظ ومعناه، هو يقول صرح الشهيد الثاني بذلك في المسالك في هذه العبارة. لاحقا سنرد عليه وسنقول هذه العبارة معناها شيء آخر. قال: وفيه أنه لا دليل على اشتراط أزيد من القصد المتحقق. ما هو قصد متحقق؟ هناك قصد لهما متحقق، ولا دليل على اشتراط أزيد منه في صدق مفهوم العقد. واضح؟ نحن قلنا يصعب تصور عدم تحقق القصد منهما، فصار العلماء بعضهم بصدد توجيه ذلك وذكرنا توجيها، قال هما لا يقصدان إلى اللفظ إلى المعنى، يغفلان مثلا، لا يتوجهان إلى المعنى بل إلى اللفظ. لماذا؟ لأنه في الفضول كذا لا يصح من دون إجازة، وفي المكره فقط وفقط يقصد إلى الإنشاء الساذج لغرض دفع ما توعد به فقط. بغض النظر عن هذا، قلنا في المقابل لا، نقول إن لكل منهما قصد المكره يقصد إلى معنى اللفظ، والفضول يقصد إلى معنى اللفظ، والشاهد القابلية. وليس من دليل على اعتبار أزيد من مثل هذا القصد، ليس لهما قصد إلى تحقق المضمون في الخارج بمعنى التأثير، لأن هذا غير راض، والتأثير لابد فيه من الرضا، وذاك غير مالك، والتأثير الفعلي لابد فيه من الملك، لكن لا دليل على اعتبار ما هو مثل ذلك وأزيد مما هو مفروض في تحقق معنى العقد. تحقق معنى العقد يكفي في أن أقصد إلى مجرد معنى اللفظ بغض النظر يؤثر أو لا يؤثر في الخارج، مضافا إلى ما سيجيء في أدلة الفضول من دليل على العكس، وأن الدليل اللي يمضي عقد الفضول مع أنه ليس فيه إلا هذا المقدار من القصد هو يكشف عن أن في عقد الفضول بهذا المعنى وبهذا القصد قابلية الإمضاء والتأثير اللاحق، فمعناه أنه قد تحقق منه إنشاء العقد. إذ لو لم يتحقق إنشاء العقد لم ينفع إجازة لاحقة ولا يمكن إمضاءه. واضح؟ هذا يدل على أن المتحقق من القصد في الفضول كاف في تحقق إنشاء العقد. فهذا الذي قلناه أولا لا دليل على أنه يعتبر شيء أزيد من ذلك في صدق مفهوم العقد وفي إنشاء معناه. الآن بلحاظ أدلة الفضول، هناك دليل على عدم اعتبار ما هو أزيد من ذلك في صدق مفهوم العقد وتحقق إنشائه. تقول طيب ماذا تصنع بعبارة صاحب المسالك؟ يقول وأما معنى ما في المسالك فسيأتي في اشتراط الاختيار، والحمد لله رب العالمين.